الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحيي الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الإنسان مخموم القلب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، أي صاحب القلب النظيف. مخموم، قال العلماء، هو من خممت البيت، إذا كنسته، إذا كنست البيت، هنا خممت البيت. وهذا حال المؤمن، يحتاج إلى مجاهدة قوية في تنظيف قلبه وخم قلبه من أدران الأمراض والأهواء التي تكون في القلب، وبذلك يخضع الإنسان لهواه ولشهواته فيقع في المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أفضل الناس مخموم القلب، وبين قال لا غل فيه ولا حسد ولا بغي، فهو لا يخرج عن الحد الشرعي في تعامله مع إخوانه، فلا يبغي ولا يتعدى، فهو خاضع لأمر الله تعالى بما أمر. وهذا الأمر يا إخوان ليس بأمر سهل، يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى صدق، ويرأس ذلك الإخلاص لله تعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء امتحنوا للتقوى لله جل وعلا كما يمتحن الذهب. لذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أي أذهب الشهوات عن قلبه، أي أذهب الشهوات عن قلبه. وهذا الأمر يا إخوان يحتاج من المرء أن يجاهد نفسه، وهذا الأمر ليس بسهل ولا هين، وإنما يحتاج إلى التصديق بقدر الله تعالى. القدر خيره وشره. فإذا تشرب المسلم السني الإيمان الذي كان عليه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يصل إلى هذا المعنى في قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كيف يحقق الشكر وكيف يحقق الصبر؟ لن يحقق الصبر والشكر الذي كان عليه أبي بكر وعمر إلا إذا تشرب القلب معنى العبودية لله والافتقار لله واليقين بالله تعالى. فالصبر عند الشدائد هو ثبات في المحن وعند المصائب، وهو قائم على الحسن الظن بالله تعالى وعدم اليأس من روح الله تعالى. هنا قوة قلب، ثبات على الحق، وحسن التوكل على الله تعالى. وهذا لمن أحسن الظن في الله جل وعلا، وهذا لمن أحسن الظن. فما ظنكم برب العالمين؟ فإذا تحقق الظن السني بالله تعالى وهو اليقين بعدله وبنصره وبرحمته جل وعلا، هنا يتحقق الأمان والثبات والرحمة والقوة عند العبد. وهذا الأمر تحقق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق مر بشيء من ذلك، ولكنه مخموم القلب رضي الله عنه وأرضاه. فلما حدثت حادثة الإفك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان الصديق يدفع وينفق على مصطح رضي الله عنهما وينفق عليه، ولكنه رضي الله عنه وقع في هذا الأمر في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. فعندما جاءت البراءة من فوق 7 سماوات، قال الصديق: والله لن أنفق على مصطح، والله لن أنفق على مصطح رضي الله عنهما. فجاءت الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال الصديق؟ قال: والله أحب أن يغفر الله لي. انتهت المسألة. وقد طعن بمن؟ بابنته رضي الله عنهما. انظر إلى مخبوب أو مخموم القلب. مخموم القلب رجل قد باع أمره لمن؟ لله جل وعلا. هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى يوسف، ماذا صنع به يوسف عليه السلام؟ ألقي في البئر بتدبير وبكذب، وجرى له ما جرى، وألقي بالسجن وأوذي، ومع هذا ماذا كان منه؟ الصفحة الجميل. عندما قالوا وأدركوا أن هناك تهمة، ماذا قال الإخوة؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يسمع يوسف هذا الاتهام وهو يعرف ببطلان ذلك، ماذا صنع يوسف؟ فأسرها يوسف في نفسه. ماذا صنع؟ فأسرها. كل ما صنعوا وما زال يداري عبودية لله جل وعلا. وانظر إلى يعقوب، يؤتى إليه بأن الابن الثاني أيضا فقد، ما هو ابن واحد الآن، ابنين، فماذا يقول؟ فصبر جميل، ما زال يسعى إلى الجمال في الصبر لله تعالى. والله المستعان. هنا ندرك ما معنى مخموم القلب. مخموم القلب لا حسد فيه ولا كبر ولا تعدي، إنما خضع لعبودية الله تعالى. وسلامة الصبر والصدر سبيل لقبول الأعمال. وهذا النهج يا إخوان يحتاج إلى جهد من الإنسان ليصل إلى هذه المعاني. وهذه المعاني لها حلاوة في القلب. العمل الصالح له حلاوة، ولذلك الرب جل وعلا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو موحد وهو مخلص لله، له ماذا من الله؟ الحياة الطيبة. له ماذا؟ العوض، الحياة الطيبة في الدنيا، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشارة مستحقة لهؤلاء في الدنيا. ومن هذه البشائر على السني الذي تشرب هذه المعاني في قلبه بحق لله جل وعلا قول بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من السعادة والسرور، لجالدونا عليها بماذا؟ بالسيوف، قاتلونا عليها. لماذا؟ لأن مآل المناصب والأموال والمراكز لتحقيق ماذا؟ لماذا يريد هو المال؟ لماذا يريد هو المنصب؟ لماذا يريد النفوذ؟ يريد أن يحقق ماذا؟ السعادة. ولكن السعادة لن تأتي بهذا الطريق. ولذلك السلف فقهوا هذا المعنى فقالوا لو علم هؤلاء الملوك أصحاب القرار والمال والنفوذ ما نحن فيه بفضل من الله جل وعلا من سعادة سنية يقينية وحلاوة إيمانية قد نص عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة بنص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لابد للوصول إلى هذا المعنى عند المؤمن المسلم الذي تشرب العبودية بحق أنه بعيد عن الحسد، بعيد عن البغي، بعيد عن الكبر، لأن هذا الأمر يجعل القلب بعيد عن الله جل وعلا. انظر إلى فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقه عميق، يقول: ومعصية الكبر والعجب والرياء كلها أمراض قلبية. لاحظوا لاحظوا لاحظوا، ومعصية الكبر والعجب والرياء أعظم من معصية شرب الخمر. فالشارب الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى رحمة ربه من الصائم المتكبر المعجب بنفسه المرائي. انظر إلى هذا الفقه، الفقه السني. ولن تصل إلى هذا القلب المخموم المنظف من أدران الكبر والعجب وما شابه ذلك من أدران حتى تصح الصحيح في قلبك وتقبل الحق وتطئطئ له وتسعى جاهدا إلى تطهير قلبك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن قلبك، عن تطهير قلبك من الكبر والرياء والحسد والقبطة، لأن القبطة تأتي بمعنى أيضا سيء وسلبي كما قال بعض العلماء. فالقبطة لا تعني أيضا، لا تعني فقط كما يتصور البعض أنها لا تكون إلا في الشيء الجميل، وإنما القبطة درجة من الحسد عند البعض كما قال العلماء، وهو أمر سيء أيضا. فإذا أردت أن تصل إلى هذا المقام عليك بالعبودية الحقة لله تعالى، بالإيمان الذي كان عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر الفاروق، وبالتقوى المتجددة في الحياة إلى أن نلقى الله جل وعلا. وإلا فالعبد مع وجود العلم الشرعي، مع وجود المعرفة بأمر الله تعالى، لن يحقق هذا القلب السليم إلا إذا سعى، إذا سعى إلى تطهيره. انظر ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين عن الحسد. الحسد مذموم بالاتفاق، وهو مرض قلبي يدل على معاني خطرة. يقول الشيخ رحمه الله: إن الحسد أمر ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم، ويوجد بين التجار، فيحسد بعضهم بعضا، وكل ذي مهنة يحسد من يشاركه فيها. فالطبيب يحسد الطبيب، والنجار يحسد النجار، والحداد يشاء، والمقاول يحسد المقاول الآخر، والصراف يحسد الصراف الآخر، وقس على ذلك. ولكن يقول شيخ الإسلام، يقول الشيخ ابن عثيمين: لكن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد، وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. إذن هذا العالم رأى هذا الأمر بعينه فقال ما قال، من العلماء رأى منهم ذلك فثبت هذا للناس وشهد بهذا المعنى على العلماء وأيضا طلاب العلم، واستشكل هذا الأمر. السبب ما هو؟ لأن المعاني الشرعية إن لم تتحقق في العبد افتقارا وذلا لله تعالى ويسعى إلى تخميم من تطهير قلبه من هذه الأمراض الحسد، لماذا؟ لأنه صاحب غيرة من الآخر يريد العلو له والعياذ بالله، فالذي أصابه بسبب أنه لم يحقق المعاني الشرعية في هذا الأمر. والسبب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم ماذا؟ عدو. لأغوينهم، لأقعدن لهم، ولأأتينهم. إذن الشيطان يقسم مع نون التوكيد على هذا الأمر. فلا بد للعبد أن يدرك هذه الحقيقة بأن هناك عداء. البعض ما يتعوذ من الشيطان والعياذ بالله إلا إذا استيقظ من النوم لرؤية رآها أو ما شابه ذلك أو سقط الابن، ولكن لا ينظر إلى العداء الحقيقي الذي أصاب هؤلاء الناس ومنهم العلماء في الحسد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالعبد لن يدخل قلبه الإيمان الحقيقي إذا كان فيه ما ينجسه كالكبر والحسد وتمني زوال نعمة الغير، فهذه القطرسة تخالف العبودية والاستسلام لأمر الله والانقياد لطاعة الله جل وعلا. وانظر إلى هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، صاحبة عبادة، قيام ليل وصيام نهار لله تعالى، ولكنها تؤذي جيرانها. قال المصطفى: لا خير فيها، هي في النار. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: امرأة تصلي فقط المكتوبة و تتصدق من أثوار الإقط ولا تؤذي أحدا بلسانها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي في الجنة، هي في الجنة، لأن القلب ماذا؟ سليم. أما الآخر فهو يصلي نعم ويقوم الليل ويصوم النهار إلا أنه يؤذي غيره كبرا حسدا طغيانا قل ما شئت. وهذه حقيقة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أن ندرك أن هذا الأمر يجب أن يراعى. فإذا قال قائل ما سبب هذا الأمر؟ ما سبب وقوع هؤلاء الناس بهذه البلاوة أو بهذه الكبائر أو بهذه المعاصي مع إنهم علموا بأنها محرمة وأن هذا الأمر يجب أن يبتعد عنه الإنسان؟ عدم التسليم بالقدر خيره وشره. الله عز وجل اصطفى الأنبياء، فهل اصطفى الصديق أن يكون نبيا؟ لا. وهل اصطفى الإمام أحمد أن يكون صحابيا؟ لا. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه قاعدتنا كأهل سنة. وربك يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وماذا؟ ويختار. فإذا علم العبد هذا المعنى بحق، سواء كان جاهل أو عالم، سواء كان غني أم فقير، سواء كان مريضا سقيما أو سليما معافى، فهو يعلم أن هذا الأمر بيده جل وعلا، وأن الأمر هو بين الشكر وبين ماذا؟ الصبر. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحقيقة استطاع أن يدرك. فهل كان لك خيار في اختيار ذكائك؟ لا. قدرتك على الحفظ؟ لا. هذا عطاء، نعم، بذل الأسباب يحقق شيء من ذلك، ولكن هذا العطاء رباني من الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى اصطفى أنبيائه واختار للنبي أصحابه، أليس كذلك؟ وهذا إيمان، ونحن نعلم بأن الله عدل جل وعلا في قضائه وفي حكمه، ولا يظلم مثقال ذرة. إذا تشرب الإنسان هذه المعاني بحق استطاع أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. كيف تصل إلى هذه المرحلة؟ بعاطفتك، برحمتك، بودك، إذا كان قلبك مخموم لله تعالى، مطهر لله تعالى، ليس في قلبك غيرة ممن أنعم الله عليه، لا في العلم ولا في الصحة ولا في الذكاء ولا في النسب ولا في الحسب ولا في المال، إنما هذا بيد الله، أنت تبذل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا وترضى بما قدر الله عز وجل، إما أن تكون في حالة الشكر وإما أن تكون في حالة الصبر. وهنا يصل العبد إلى المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ومما يوثق هذا المعنى التابعي عبد الله ابن الديلمي قال، هذا تابعي: أتيت أبي ابن كعب أو أتيت أبي ابن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. وقع في قلبي شيء من القدر. ذهب إلى أين؟ إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي رضي الله عنه وأرضاه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو جل وعلا غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أو ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، نعم، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، والعياذ بالله. قال: ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك، مثل أبي. قال: ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد ابن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. انظر إلى تأسيس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أسسوا على الإيمان بالقدر. الإشكال عند السني اليوم يقول: آمنت وصدقت، ولكنه حاسد في قلبه، فيه حسد والعياذ بالله، إلا من رحم ربك. إذا رأى ما ليس عنده جاءه الحسد، إذا رأى ما لا يملك جاءه الحسد، إذا رأى رجل الله أنعم عليه بالحفظ أفضل منه حسد. إذن هذا يريد الدنيا أم يريد الآخرة؟ فإذا رأيت يا عبد الله هذا في قلبك فاعلم بأنك مريض، واعلم بأنك مسؤول. انظر ماذا جنى هذا المرض الحسد على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إعرابي إلى النبي فقال: اعدل يا محمد. هذه قسمة لا يراد بها وجه الله عز وجل، إعرابي. وجاء ذو الخويصر التميمي وقال كذلك: اعدل يا محمد. إنها قسمة لا يراد. إذن هذا الأمر متكرر في عهد النبي من أناس قد أصابهم هذا المرض. وانظر ماذا قال، قال اعدل، فهو يحيل النبي إلى العدل، ولكن أي عدل؟ عدل الأمم المتحدة أم العدل الديمقراطي أم العقد الاجتماعي؟ هاي كلها لها دلالات يا إخوانا، أنا أريد شيء هنا. العدل الذي جاء بالوحيين بالكتاب والسنة، للرجل مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل. فأنت يا عبد الله لابد أن تفهم هذه المعاني وتسطرها في اعتقادك وقلبك. وإذا رأيت من هو أفضل منك في العلم، في الحسب، في النسب، في المال، تطأطئ وتقول هذا ما اختاره الله، هذا ماذا؟ ما اختاره الله. ألا له ماذا؟ الخلق، وماذا؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار لمن؟ ليس لك. وإلا لو كان الخيار لك لقلت أريد أن أكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الاختيار لك. لن تقول أريد أن أكون ملك، أريد أملك الأرض، لا، أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعاني، إذا السني تشرب بحق هذا المعنى ورضي بما قدر الله عز وجل، هنا أدرك المعاني، أدرك طهر قلبه بتحقيق التوحيد لله جل وعلا، وبالرضا بما قدر الله عز وجل، وبتحقيق معاني الإيمان. وهذه هي المفارقة. ولا يا أخوان، ما الذي دعا الأخوان يقدم الحرية على إقامة شرع الله جل وعلا؟ الكبر، القرور بعقله. ما الذي جعله يرد الأحاديث المرتد لا يقتل، فرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ مثل مرسي الإخواني عندما سئل عن قطع اليد ماذا قال؟ قال مسألة فرعية. من أين جاءهم هذا؟ هذه قطرسة يا إخوان، هذه ماذا؟ قطرسة. أأسجد لمن خلقت طينا؟ علم الحق وعلم بربوبية الله جل وعلا وبألوهيته فهو في الجنة، ولكن الكبر، الكبر، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا التكريم، هذا التفضيل لبني آدم، لآدم عليه السلام، غير مقبول. وإن كنت أرى ما أرى في الجنة، هذه قطرسة، هذا كبر والعياذ بالله. السني ما يكون هذا حاله، السني ما يكون هذا حاله. من تشرب قول وعمل لا يخضع، هذا ما قدر الله عز وجل، وهذا ما اختار الله جل وعلا، وإلا سيقع في المحذور. وعقيدة التسليم بعد الإيمان والتصديق سبيل النجاة. ولذلك قال تعالى ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. والتسليم ثمرة ماذا؟ ثمرة الإيمان. لن يأتيك التسليم إلا إذا آمنت بحق، فالتسليم ثمرة ماذا؟ الإيمان. الصديق آمن فسلم بأمر الله، قال لا أريد مغفرة الله عز وجل. يوسف، يعقوب، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ ابنه الأول، ابنه الثاني يعقوب عليه السلام، وما زال صبر جميل عنده. يوسف يلقى ويخطط لهلاكه ومع هذا يغفر. أبو بكر يطعن في عرضه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعيد الإنفاق عبودية لله، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ وصلوا بالإيمان. أوصيكم ونفسي بهذه المعاني حتى نحقق العقيدة السنية التي كان عليها أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.